إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لما تصومونه. أنا أول شيء اليوم نقطع الحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنتكلم عن صيام عاشوراء، والسبب أننا نحن على مقربة من هذا اليوم، فغدا هو العاشر من محرم وهو يوم عاشوراء، غدا السبت هو يوم عاشوراء، وعاشوراء تعني العاشر من شهر محرم، فلذلك يندى بالكلام عن هذا الموضوع لبيان فضل صيام هذا اليوم وسبب صيامه. فهذا الحديث حديث ابن عباس يبين سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بصيام يوم عاشوراء. في هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عليه الصلاة والسلام لماذا تصومون هذا اليوم. قبل ما أستمر بالحديث أبين المحل الزمني لهذا السؤال. النبي لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام هاجر في السنة الأولى للهجرة، وكان ذلك في شهر ربيع الأول، معناته ما كان في عاشوراء، يعني عاشوراء بالسنة العربية معروف الهجرية محرم صفر ربيع أول، فالنبي هاجر في ربيع الأول وصل المدينة شهر ربيع الأول، معناته كان عاشوراء قد مضى، فلم يرى فيها في تلك السنة اليهود يصومون عاشوراء. في السنة الثانية للهجرة رأى النبي اليهود، كان في بعض القبائل اليهودية تسكن في المدينة، رآهم يصومون العاشوراء، هنا سألهم قل ليش تصومون هذا اليوم. إذن السؤال كان في السنة الثانية للهجرة، قل لماذا تصومون هذا اليوم. فبماذا أجابه اليهود؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه شكرا لله تعالى فنحن نصومه. اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نصوم هذا اليوم لأن هذا يوم عظيم عندنا، هذا اليوم اللي الله تعالى نجى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون. وتعلمون إخوة الإسلام إن الله تعالى حدثنا في القرآن الكريم عن هذا اليوم، يعني موسى لما بقي في مصر مع بني إسرائيل بقي فترة طويلة حتى بعد قيام الحجة على فرعون والسحرة وانتصار موسى عليه السلام على السحرة، حتى بعد هذا نزلت آيات كثيرة على فرعون والأقباط ولكن لم يؤمنوا بها. بعدها أمر الله تعالى موسى أن يفر ببني إسرائيل من مصر، فلما فر لحقه فرعون وجنوده، فوصل موسى إلى ساحل البحر يقال هو البحر الأحمر، فهنا ظن أتباع موسى بأنه خلص انتهى الأمر، البحر من أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم. فماذا جرى؟ يقول تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا: لن ندرك، لن ننتهي، الله تعالى معي. يقول تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إذا الله تعالى أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، فالبحر انفلق، أي هذا الماء انحسر عن قاع البحر، وانحسر ليس فلقة واحد فلقة واحدة، إنما 12 فلقة حتى يمر بها بنو إسرائيل بسرعة، وكان عدة أصباطهم 12 فرقة أو سبطا. فانفلق هذا البحر، الماء صار في السماء كأنه جبل، وصار قاع البحر يابسا. فلما مر موسى ومعه بنو إسرائيل لحقهم فرعون بجنوده، ظن أن البحر انفلق أيضا له. فلما وصل موسى إلى الشاطئ الآخر أمر الله تعالى البحر أن ينطبق على فرعون وجنده، فهلكوا جميعا. وكان موسى وبنو إسرائيل ينظرون إلى غرقهم، إلى غرق الأعداء أمام أعينهم، وهذه نعمة عظيمة الإنسان يرى هلاك عدوه أمام عينيه. لذلك هذا يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون، منا من الله عظيمة على موسى، فلذلك صار يصوم هذا اليوم شكرا لله على هذه النعمة. فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه، أي صامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه، أي نحن اليهود نتأسى بموسى، فلذلك نصوم هذا اليوم كما صامه نبينا موسى. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كيف كان جوابه لليهود؟ قالوا نحن أحق بموسى منكم، هذا خطاب لليهود اللي كانوا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا نحن أحق أي أقرب إلى موسى منكم، لأن الاعتبار في ميزان الشرع بالقرب والأحقية ليس للنسب، قد يكون اليهود أقرب نسبا إلى موسى من رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولكنهم ليسوا أقرب منه بالعقيدة والدين والأعمال الصالحة. لذلك اليهود انحرفوا عن عقيدة موسى عليه السلام، وانحرفوا عن شريعته، وانحرفوا عن جوهر رسالته. اليهود كان أمروا أن يعبدوا إلها واحدا، صاروا يعبدون أحبارهم ورهبانهم. اليهود حرفوا في التوحيد وحرفوا في الإيمان بالرسل، يعني آمنوا بموسى ولكن كفروا بعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم الصلاة والسلام. لذلك يقول النبي نحن أقرب إلى موسى منكم، نحن أقرب إليه شبها، لأننا متوافقون معه بالإيمان بالعقيدة بالتوحيد والإيمان بالرسل وبالأخلاق الصالحة والأعمال الصالحة، أما أنتم انحرفتم عن رسالته. قال نحن أحق بموسى منكم. لذلك النبي أمر بصيام، أمر الصحابة أن يصوموا هذا اليوم، وهو نفسه صامه عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث باختصار إخوة الإسلام، وهذا هو سبب صيام يوم عاشوراء، هو الفرح بنجاة موسى عليه السلام من فرعون وجنوده. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة إخوة الإسلام. أول فائدة، ما هو حكم صيام يوم عاشوراء؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ أم ماذا؟ أول ما نزلت فرضية صيام عاشوراء كانت فرضا على المسلمين في السنة الثانية للهجرة. دليل الفرضية هذا الحديث، يقول ابن عباس فصامه وأمر الناس بصيامه، والأمر يقتضي الوجوب، ودليل الوجوب حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها، قالت لما قدم، تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة عاشوراء القرى الأنصار التي حول المدينة، قال من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن كان منكم مفطرا فليصم بقية يومه. النبي لما شاف اليهود وسألهم ليش تصومون هذا اليوم، قالوا هذا يوم كذا، يوم عاشوراء نجى الله في موسى من فرعون، فهن النبي قال أنا بدي صوم وأمر المسلمين صيامه. فكان وقت الصبيحة الساعة 10 الصبح تقريبا، فالنبي بدلش من نفس اليوم بالصوم، وأمر الصحابي اللي كان منهم ما أكل شيء خليه يصوم، واللي كان أكل قالوا يكمل صومه، مع تدليل أنه فرض. لكن ماذا جرى بعد ذلك؟ نسخت فرضيته. شو يعني نسخت؟ في نفس السنة الثانية للهجرة والإسلام بعد 9 أشهر نزل شريعة رمضان، فرض الله تعالى على الناس صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان. فهون لما صارت رمضان فرضا على المسلم صيامه فرضا، خفف الله عن هذه الأمة فجعل الفرض هو رمضان، وصار صيام عاشوراء سنة ولم يعد فرضا كما كان أول أمر. وهذا له دليل كبير من حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه، فلما نزل فرض رمضان كان رمضان هو الفرض وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. شو يعني ترك عاشوراء؟ أي تركت فرضيته وبقيت سنيته، ما عاد فرضا بس بقي سنة، ما بس سنة عادية، له أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. يعني صيام يوم واحد يكفر الله بها ذنوب سنة كاملة مضت. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، لما النبي بيقول نحن أحق بموسى من اليهود، قلنا نحن أحق بموسى منكم، نفهم هذه المعاني يا إخوة الإسلام. النبي صام عاشوراء، لماذا صامه؟ فرحا بنجاة موسى من فرعون. موسى صامه فرحا بنجاته وشكرا لله، والنبي صام عاشوراء فرحا بإنجاء الله لنبيه موسى من فرعون. فإذا النبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الأمة الواحدة يجب أن تتشارك بألامها وبأفراحها، مثل ما نحن نفرح لفرح موسى ونحزن لحزنه، هذا معناته نحن أمة واحدة. يقول تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اليوم يأخذ الإسلام المسلمين صحيح متشاركون بالإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالرسل بس لسنا أمة واحدة. من ليش؟ مش معنى عم نكفر الآخرين، بس منقول لسنا أمة موحدة. ليش؟ لأن في اختلاف كبير في المشاعر في هذه الأمة، اختلاف كبير في المشاعر والمواقف. يعني مثلا لما سقط النظام السوري، نظام مجرم، كل الناس فرحوا بسقوطه، نظام مجرم. في كثير من المسلمين للأسف حزنوا على سقوطه، حزنوا، صاروا يقولوا أنه خسرنا حليفا مقاوما، وبئس الحليف، قالوا خسرنا حليفا مقاوما. إذا كنت تلاقي ناس مبسوطين لسقوط دكتاتور وناس زعلانين، تقول هذه أمة واحدة؟ هذه ليست أمة موحدة. ما منكون أمة موحدة إلا لما نكون نفس المشاعر، نفرح بسقوط الطواغيت، مش والله واحد بيفرح واحد بيزعل. ونفس الشيء غزة، بتلاقي تقصف ليل نهار، فيتجد حتى بعض المسلمين يفرحون ويشمتون بهم. هذا ما معناته أن هؤلاء أمة واحدة مع المسلمين. ما منكون أمة واحدة إلا لما تجمعنا نفس المشاعر بالألم والفرح. هذه الفائدة الثانية إخوة الإسلام. الفائدة الثالثة اللي نستفيدها من الحديث، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود أنه ليش عم تصوم هذا اليوم؟ قالوا كذا، فصامه عليه الصلاة والسلام. في أول قدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يحب أن يوافق اليهود في الأمور اللي الله أذن له فيها. شن يحب موافقتهم؟ كان يعني يحب يشابههم في بعض الشرائع والأعمال الدنيوية. لماذا؟ من باب تأليف قلوبهم على الإسلام. يقول لك عسى الله أن يسلموا. فمثلا اليهود كانوا في المدينة أهل كتاب، والنبي إجا وبين لهم أنه هو كمان يؤمن بالله والرسل وكذا، بيقول لك بركي بأسلموا، هن قريبين أهل كتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، بخلاف مشركي العرب ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر. فقال لك هؤلاء قريبين من الإسلام، بركي بأسلموا. فمثلا لما شافهم عم بيصوموا صار صام معهم تأليفا لقلوبهم. كان اليهود يتجهون في الصلاة إلى بيت المقدس، فالنبي اتجه في صلاة إلى بيت المقدس في المدينة تأليفا لقلوبهم. كان اليهود يزدلون شعورهم، يعني ما كان يفرق شعره، ما كان يعمل فرق، كان يخلي شعره سالت، فسدل النبي شعره من أجل ماذا؟ تأليف القلوب. لك خلي اليهود يشوفوا ما في فرق بيننا وبينهم، بيصيروا بيأسلموه. يقول النبي يشبهنا في كتير أشياء، ليش ما بنأسلم؟ لكن بعد حين اكتشف النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود عندهم حقد على الإسلام وعلى النبي وحسد، قلوب قاسية، قلوب جافة، ما بيؤمنوا، فصار يحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، صار يحب مخالفتهم، ما عاد يحب أبدا يشابههم في أي شيء. فكان ينظر إلى السماء ويدعو الله أن يغير القبلة من قبلة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله استجاب لرغبته وولاه أن يتجه بصلاته للكعبة بدل بيت المقدس. وكان يسدل شعره بعد ذلك، صار يفركه يعمل فرق عليه السلام. وبعد ذلك صيام عاشوراء، ما أحب أن يترك صيام عاشوراء لأنه صامه كرمال موسى، فأمر المسلمين أن يصوموا يوما قبله مخالفة لليهود. في حديث رواه مسلم يقول عليه السلام لئن عشت إلى قابل، أي إذا الله عايشني سنة، بدي لأصومن التاسع والعاشر. لكن مات عليه السلام قبل أن يأتي العاشر المحرم السنة الجاية، مات قبلها، وبقيت السنة، بقيت السنة. شو السنة؟ أنه السنة أن نصوم التاسع والعاشر، يوما نصوم الجمعة مثل هذه السنة والسبت. بس من لم يستطع أن يصوم الجمعة فيجزئه أن يصوم السبت وله أجره، وإن كان يوم سبت. في بعض الناس يقول لك منهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، بغض النظر عن هذا القول نقول لكن هذا سبب له سبب، وهو أنه من يوم عاشوراء فيستحب صومه بلا خلاف. هذه الفائدة الثالثة إخوة الإسلام. الفائدة الرابعة، في مثل هذا اليوم سنة 61 للهجرة في العاشر من المحرم قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. في مثل هذا اليوم بعد 50 سنة قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وهذا بدي أحكي شوية عن قتل الحسين، لأن في كثير من الأخوة طلبوا مني ذلك، في كثير من الناس ما يعرفون سبب قتل الحسين رضي الله عنه، وحتى لا نتأثر بالآخرين. الحسين باختصار إخوة الإسلام، معاوية رضي الله عنه قبل أن يموت أمر الناس يعني أن يبيعوا لابنه يزيد. يقول لك يا أخي أسهل ما يصير بعد خلافات مثل ما كانت خلافات بيني وبين علي، والأمة افترقت إلى قسمين، خلينا نوحد الصف. وليت معاوية رضي الله عنه اختار أحدا غير ابنه حتى لا يتهم بالتوريث، توريث الحكم. ولكنه اجتهد، قال لك بنو أمية ما يسمعون إلا لأنفسهم، ما بدي أعمل شق في الصف، فاختار ابنه. فبايعه كثير من الصحابة، ولكن بعض الصحابة رفض بيعته، منهم الحسين ابن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم. فلما مات معاوية هنا صار الناس صار يزيد يتطلع إلى أن يبايعه الحسين، يعني الحسين له وزنه في الأمة، وإذا ما بايعوا بدل بيعته منقوصة. فطلب منه البيعة، فالحسين لم يستجب، كان ساكن بالمدينة، فر إلى مكة، قال لك بهرب إلى مكة حتى ما أحرج بالبيعة. في مكة بلش أهل الكوفة يرسلون له الرسائل أن احنا ما بايعنا يزيد، نحن بدنا نبايعك أنت، فتعال إلينا بتلاقي آلاف الشباب جاهزين لنصرتك. فخرج رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة بعد أن استنصح الصحابة الموجودين كلهم، نصحوا ألا يخرج، منهم ابن عمر وابن عباس وغيرهم. لماذا نصحوا ألا يخرج؟ كل أهل الكوفة أهل غدر، هم غدروا بأبيك من قبل وغدروا بأخيك الحسن، فليش تصدقهم؟ لماذا تصدقهم؟ لكنه أصر رضي الله تعالى عنه، وخرج متجها إلى الكوفة. قبل ما يصل إلى الكوفة وصل إلى منطقة قريب الكوفة اسمها كربلاء، بلغته الأخبار بأن أهل الكوفة نكسوا العهد وغدروا به. بعلمك كانوا مبارحة بالروح بالدم نفديك يا حسين. في اليوم الثاني لما أرسل يزيد الوالي عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة وكان شديدا، فخافوا منه والكل استسلم لبيعة يزيد، أهل الكوفة استسلموا، ويريت بس استسلموا وخرجوا في جيش يزيد أو في جيش يزيد لقتال الحسين رضي الله عنه. اللي بايعوه بالأمس خرجوا لقتاله باليوم الثاني. فالحسين لما رأى جيشا قوامه 4-5 آلاف واحد جاءوا لقتاله ومنعه من دخول الكوفة، وسمع أن أتباعه تراجعوا عن بيعته، ما بس تراجعوا لك، وجد بالجيش كثير من اللي جاءوا بايعوش مشافهة، قالوا يا فلان ما أنت بالأمس بايعتني لك، شو صار فيك؟ فقال لك شو بدي بالشغلة. فأراد أن يتراجع رضي الله عنه وأرضاه، ما أصر، وكان إداش معهم بس ما أقارب حوالي 70 واحد، كانوا الجيش كان 5000. فطلب طلبا شرعيا رضي الله عنه، قال له يا عمي أنا أعطيكم 3 أشياء، يعني إما تتركوني أرجع إلى مكة والمدينة أتعبد الله حتى أموت، وإما ترسلوني إلى صغر مسؤول إسلام يعني مكان مرابطة وجهاد أقاتل حتى أموت، أو ترسلوني إلى يزيد المعاوي أضع يدي في يده، يعني معناته أبيعه ننهي الخلاف. لكن هؤلاء كانوا ظلمة، كانوا ظلمة حاقدين، فقالوا لا نرضى بهذه الثلاثة، إنما تنزل في حكم ابن زياد، عبد الله بن زياد هو يحكم عليك. فهنا رفض الحسين، رأى هذا إذلال له، ينزل على حكم هذا الفاسق ابن زياد، فأبى ذلك، فأبى قاتلهم حتى قتل هو وكثير من أهل بيته من أقاربه من إخوته وأبناء عمه، قتل معه 17 واحد، والباقي بعد ذلك أخذوا إلى الشام، وما صار سبي كما يدعي شيء ولا شيء. يزيد لما وصلوا إليه، وصل إليه الخبر بأن الحسين قتل، في بعض الروايات يقول والله ما كنت أرضى من أهل العراق بأدنى من قتل الحسين، ما كنت راضي عن قتل الحسين، لكن يكفيني أنه بس هو سمع لي وأطاع، انتهى الأمر، ويريد يبايعني ينتهي الأمر، لماذا قتلتموه سعرتم المسلمين علي؟ وأكرم أهل بيته وأرسلهم مكرمين معززين إلى المدينة. هذا باختصار قصة الحسين رضي الله عنه. لكن اليوم إذا نظرنا للواقع اللي نعيش فيه، نجد أن الشيعة اليوم يتهمون ويحملون أهل السنة مسألة دم الحسين رضي الله عنه، فنقول بأن أهل السنة مجمعون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن كل من قتل الحسين أو شارك في قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، يقول ابن تيمية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشيعة بيقولوا يزيد اللي قتله أو أمر بقتله، نحن بنقول بغض النظر سواء يزيد ولا جماعة الشيعة اللي بايعوه نكسوا مين ما يكون، أهل السنة يقولون بالعموم كل من قتله أو رضي بقتله أو أعان على قتله وملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا مجمع عليه أهل السنة، وأيضا مجمعون على أن الحسين رضي الله عنه من أهل الجنة، بل من أسياد أهل الجنة، قال النبي عنه وعن الحسن سيدا شباب أهل الجنة. طيب إذا هذا الأمر متفقين عليه، طيب وين الخلاف إذا وقع بيننا وبين الشيعة؟ خلاف في مسائل كثيرة. المسألة الأولى أنه هم من جهلهم حرموا صيام يوم عاشوراء، بلك أنتوا لي ماذا تصومون هذا اليوم؟ نصوموا فرحا وتأسيا بموسى عليه السلام كما أمرنا نبينا عليه السلام، بلك بس هذا يوم مشؤوم، هذا يوم مشؤوم قتل فيه الحسين، فنحن نحرم صومه، من يوم مبارك؟ من الأخي اللي أمر بصومه هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش نحن، النبي أمر بصومه، وما معقول شريعة أمر بها النبي بعد ذلك نتركها بسبب موت فلان أو علان مهما كان عظيما في الإسلام. الشريعة لا تتغير بموت أحد ولا بحياة أحد، فما دام أمر بالصيام يجب أن نصوم بغض النظر. هذا أول خلاف مع الشيعة. المسألة الثانية أنه صار يتخذون كل سنة في هذا اليوم يعملوا مآتم، بيضربوا حولهم، بيلطموا بحولهم أنه هن عجزوا عن نصر الحسين ويريدون أن ينتقموا من أهل السنة، وما بس هكذا، وهذه المآتم يا إخوة الإسلام تظهر فيها بدع كثيرة وتحريض على أهل السنة. نقول بأن هذه المآتم حرام، لا يجوز المشاركة فيها، لا تجوز المشاركة فيها لا بلطم ولا بتوزيع حلويات كما يفعل بعض الجهلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب للأمة المآتم، يقول لا حزن بعد ثلاث، ما في حزن بعد ثلاث، حتى لما تدل كل أمر حزينة، لو كل واحد عظيم مات بنحزن بنعمل مأتم، مع أنت كل حياتنا بدها تكون مآتم، كم من عظيم مات في الإسلام. وليس من السنة أبدا هذا اللطم والضرب والجلد. الأجانب لما يشوفوا المسلمين هيك عم يعملوا بيهربوا من الإسلام، لكن شو هالجاهل هؤلاء؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بعدين يقول ابن كثير رحمة الله عليه: إنه ينبغي لكل مسلم أن يحزن لقتل الحسين، ولكن لا يحسن أن يفعل ما يفعله الشيعة من إظهار الحزن والجزع. يقول: فقد قتل علي وهو خير من ابنه الحسين، ولم يتخذوا يوم قتله مأتما. هذه حجة، يا أخي علي خير من ابنه وقتل ظلما مظلوما، قتل، ليش ما بتعملوا يوم قتله مأتما تضربوا حولكم؟ وقتل عثمان وهو خير من الحسين، ولم يتخذ أهل السنة يوم مقتله مأتما. وقتل عمر وهو خير من الحسين، ولم يتخذ أهل السنة يوم مقتل مأتما. يعني هذه المآتم منهي عنها. هذه الخلاف الثاني بيننا وبينهم. الخلاف الثالث يا أهل الإسلام، أنه ما وقف المسألة على قضية أنه من قتل الحسين، أنه هن بيقولوا يزيد قتلوا، نحن نقول لا، الكوفة، أهل الكوفة قتلوه، اللي كانوا من جماعته قتلوه. يا ريت وقفت المسألة هون. تطور الشيعة في بدعتهم، فصاروا أول شيء يسبون يزيد ويلعنونه، ثم لعنوا كل بني أمية، مع أن بني أمية فيهم الصحابة الطاهرون الأخيار، يزيد بن أبي سفيان ومعاوية وغيرهم، ثم صاروا يلعنون الصحابة كلهم من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان، وطعنوا بأمهات المؤمنين. يعني تطور، يعني هذه البدعة تتطور عندهم، من لعن يزيد إلى لعن بني أمية إلى لعن الصحابة إلى لعن أمهات المؤمنين، إلى بعد ذلك استباحة دماء السنة، أنه كل أهل السنة مسؤول عن قتل الحسين، فصاروا يبيحون الدماء ويعتبرون السنة أعدائهم الأول قبل اليهود وقبل غيرهم. وهذا نراه واقع في حياتنا. بأسهم، بتلاقي بأسهم على أهل السنة أشد من بأسهم على اليهود والأمريكان، وإن أعلنوا أنه عدونا أمريكا وإسرائيل. بس شفناهم لما بدهم يضربوا القاعدة الأمريكية في العراق، بعتوا إرسال اتصلوا بترامب وقالوا له الساعة واحدة بدنا نقصف، فما تخلي حدا يكون موجود، الله يرضى عليك. بس لما قصفوا أهل السنة بالكيماوي ما استأذنوا ولم يراعوا طفلا ولا امرأة. لذلك شوف هذه البدع كيف تتطور عند الناس من مسألة واحدة إلى مسائل خطيرة. ولذلك يا أهل الإسلام علينا ألا نغلو في الدين. من غالي في الدين التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيلتزم الهدي. النبي بيقول: ما في لطم ما في لطم، ما في مأتم ما في مأتم، ما في حزن ما في حزن. هذه مسألة. ولا ننكر أنه حتى بعض أهل السنة يغالون في هذه المسائل، في بعض أهل السنة يبالغون ويتردوا على يزيد لك رضي الله عنه، وهذا أيضا خطأ وغلو، لأن بعهد يزيد صارت طمات كثيرة، صارت 3-4 طمات، منا سهلة غير قتل الحسين رضي الله عنه. بغض النظر، في ابن تيمية يقول يزيد ما له علاقة بقتل الحسين، يعني حتى لما شافه سمع أنه قتل ندم أو حزن على قتله، بغض النظر، بس صار في وقعة الحرة في زمنه قتل فيها آلاف الصحابة الأطهار. فلذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة ماذا يقول لما سألوا ابن عبد الله: يا أبتي هل تحب يزيدا؟ شو قال له؟ قال: وهل يحبه من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فمحبته لا تجوز، ولا مدحه ولا الترضي عليه. فقيل الإمام أحمد، قال له ابنه: ألا تلعنه؟ قال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ ابن تيمية يقول مذهب أهل السنة في يزيد أنه لا يسب ولا يحب. فاللي بيبالغ وبيقول لك يا زيد رضي الله عنه هذه غلو مثل غلو الشيعة في تكفير أهل السنة، بس طبعا هذه بدعة أقل، بدعة أقل طبعا. الأمر الثاني، في بعض أهل السنة يخطئون الحسين بيقول لك خرج على الإمام، والنبي يقول إذا بيع لرجل وخرج الثاني اقتلوه كائن من كان، يعني كأنه أقر قتل الحسين رضي الله عنه، وهذا غلو، هذا غلو. أنا أول شيء هذا من الصحابة ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول هو عنه عن الحسن هما ريحانتاي من الدنيا وهم مبشرون بالجنة. الأمر الثاني، الحسين لم يخرج على الإمام، ما بايعه أصلا، الحسين لم يبايع يزيد أصلا حتى يخرج عليه، ما كانت الأمة متفقة على يزيد لما خرج الحسين. بعد ذلك الحسين أراد الخروج ثم غير رأيه، فكان يجب أن يكرم مش يزل، لك تنزل على رأي فلان. لذلك إياكم والغلو يا إسلام، لا غلو هؤلاء ولا غلو هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم فرجا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم كثر فيهم القتل، اللهم ففرج عنهم، اللهم وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ثبت الفتح على إخواننا في الشام واجمع الكلمة عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر.